بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن بيان النبوة والإشارة شيئا ما إلى بعض الأمور المتعلقة بها، يتعرض المصنف إلى صفات النبي، فيقرر بأنه يشترط في الأنبياء الاتصاف بجملة من الصفات. اقتصر المصنف في المقام على ذكر أمرين فقط، وهما عبارة عن العصمة، والثاني عبارة عن خلو آباء النبي وأمهاته عن الزنا والفاحشة، وإن شئتم أن تعبروا التنزه عن المنفرات. تعرض المصنف بداية إلى الحديث عن العصمة، فذكر بأن العصمة على قسمين: عصمة فكرية وعصمة سلوكية. والمراد من العصمة الفكرية عبارة عن العصمة عن الخطأ في ما تحمله النبي من العلوم، وهو الذي يعبر عنه العصمة في مقام التبليغ، وأيضا عصمة عن النسيان فيما تحمل، وهي عبارة عن العصمة عن النسيان في مقام التطبيق، فلا يخطئ في تبليغه حكما شرعيا في تبليغه لحكم شرعي، كما لا يخطئ في تطبيقه حكما شرعيا. وهذه عصمة ذاتية موجودة في نفس المعصوم، وليست أمرا اكتسابيا يكون تحت إرادة الإنسان واختياره. وهناك قسم آخر يسمى بالعصمة السلوكية، ونعني بها العصمة التي تمنع أو تحجب المعصوم عن اقتراف المعصية بقول مطلق، صغيرة كانت هذه المعصية أم كانت كبيرة، قبل البعثة أم كانت بعد البعثة. طبعا الفارق أن العصمة السلوكية عصمة اختيارية، يعني ليس المعصوم مسلوب الإرادة بحيث لا يتمكن أن يفعل المعصية، المعصوم له القدرة على فعل المعصية متى ما أراد أن يفعلها، يمكنه أن يفعل ذلك لكنه لا يفعل. ولذلك نقول العصمة السلوكية عصمة اختيارية، أما العصمة الفكرية عصمة غير اختيارية. على أي حال، نتيجة كون العصمة السلوكية عصمة اختيارية امتاز المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام على بقية الناس، وإلا لو كانت العصمة السلوكية عصمة غير اختيارية لما كان هناك داع إلى الامتياز. حديثنا على أي حال يقع ضمن هذه المسألة، وهي مسألة العصمة. بداية، العصمة معناها ما هو؟ للعصمة معنى في اللغة، ولها معنى في الاصطلاح عند المتكلمين. أما العصمة لغة فتعني المنع والاعتصام، أي الامتناع. وأما في اصطلاح أهل الكلام والعقائد فقد عرفوا العصمة بأنها قوة راسخة في النفس، يعبر عنها أحيانا بالملكة، ملكة راسخة في النفس أو قوة راسخة في النفس يمتنع بها الإنسان عن اقتراف المعاصي وارتكاب الأخطاء. ولا يخفى أن هذا التعريف للعصمة إنما هو تعريف للعصمة السلوكية وليس تعريفا للعصمة الفكرية، لأن العصمة الفكرية قضية غير اختيارية، فلا معنى لأن يقع البحث والتعريف فيها. على أي، الأنبياء كلهم معصومون عن ارتكاب الذنوب عمدا وسهوا قبل البعثة وبعد البعثة، أيضا هم معصومون عن الخطأ في تبليغ رسالات الله عز وجل وبيان ما نزل به الوحي عليهم. كيفما كان، ينبغي البحث بداية في بيان حقيقة العصمة، ثم في بيان دليل لزوم اتصاف الأنبياء بالعصمة. أما الأمر الأول وهو بيان حقيقة العصمة، فقد عرفنا بأن العصمة عبارة عن ملكة أو قوة راسخة في النفس يمتنع بها الإنسان عن اقتراف المعاصي وارتكاب الأخطاء. بناء على ذلك نقول بأن الامتناع عن قبائح الأفعال أو الامتناع عن ارتكاب قبائح الأفعال أمر متفاوت الدرجات بين أفراد الناس، ليس الناس جميعا على مستوى واحد، بل الناس متفاوتون، بعضهم له القدرة على ترك الجميع، بعضهم له القدرة على ترك النصف، بعضهم له القدرة على ترك الربع، وهكذا. هذا التفاوت مرجعه إلى مجموعة من العوامل تكون في شخصية الإنسان حوافز الاجتناب، يرجع إلى مجموعة من العوامل عندها تتكون في شخصية الإنسان جملة من الحوافز، الحوافز التي تدعوه إلى الاجتناب عن المعاصي ومطلق القبائح. إذن بعبارة أخرى، وجود التفاوت عند الناس يرجع إلى مجموعة من العوامل، هذه العوامل تكون في شخصية الإنسان حوافز الاجتناب عن المعاصي ومطلق القبائح، فعندها يمتلك الإنسان هذه الملكة. الكلام في ما هي تلك العوامل التي تكون في شخصية الإنسان حوافز الاجتناب عن المعاصي والقبائح كلها، يمكننا أن نلخص تلك العوامل في أمرين: الأمر الأول في التقوى، والأمر الثاني في العلم بعواقب الأمور. أما الأمر الأول وهو التقوى، فنقول بأن التقوى تعد حافزا ذاتيا يوجد في نفس الإنسان يدفعه إلى أن يتقي، أن يتجنب ارتكاب جملة من الأفعال، وينشأ ذلك إلى أو يمكن أن يرجع ذلك إلى اعتقاد وإيمان خاص في صاحبها. وبعبارة أخرى، كيف تكون التقوى بهذه الكيفية؟ نقول يعود ذلك لوجود اعتقاد إيمان خاص عند من يتصف بصفة التقوى. على أي حال، للتقوى طبعا مراتب متفاوتة ومختلفة شدة وضعفا في جوانب ومجالات متعددة. مثلا الإنسان الذي يعيش في بيئة مدنية ويؤمن بلزوم الاحترام المتبادل بين أبناء المجتمع، سواء كان احتراما واقعيا يكشف عن أن هذا الإنسان في الحقيقة يحترم الآخرين، أم كان احترام مجاملة أو مدارات فيكون من الاحترام الظاهري، على أي حال الإنسان الذي يكون بهذه الكيفية نراه يظهر الانفتاح في وجوه الآخرين، يعمد إلى إلقاء التحية على كل من يلاقيه، يتجنب الألفاظ السيئة وما شابه. كل هذا يعود لماذا؟ كل هذه الأفعال تصدر من هذا الإنسان لاعتقاده بضرورة فعل هذه الأمور ولزومها، وكل من يتخلف عن فعل هذه الأشياء يعد مرتكبا لأمر قبيح. فالإنسان الفاعل لهذه الأشياء يعبر عنه متق، طبعا متق في مجال حياته، يعني ليست التقوى التي عنده هي التقوى الاصطلاحية، بل التقوى التي عنده هي التقوى الناجمة من خلال التقيد بالآداب ومراعاة القيم والتعاليم الاجتماعية، بل يمكن أن يعبر عنها بتقوى المعاشرة الظاهرية. الإنسان الذي يكون عكسه يعيش في بيئة صحراوية أيضا يؤمن بمجموعة من المبادئ والقيم القبلية، مثل إكرام الضيف، مثل نصرة الحليف، مثل رعاية العهد وأمثال ذلك، ويلتزم بهذه القيم دائما وأبدا، يبذل نفسه ونفيسه في سبيلها ويتجنب مخالفتها، أيضا هو متقن في هذا المجال، لربما يكون منحلا في مجالات أخرى، لكنه بمقدار إيمانه بهذه القيم يكون متقيا. تزداد تقوى والتزامه بهذه القيم واجتنابه فعل ما يضادها من خلال قوة التزامه بهذه القيم. نعود الآن لما كنا فيه بعد هذا الإيضاح والتقريب من خلال ما ذكرنا. أقول الإنسان الذي يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه أرسل إليه رسولا جاء بتشريعات وتعاليم معينة، تولد هذه العقيدة في نفسه حافزا على الالتزام بها واجتناب مخالفتها. هذا الحافز هو الذي نسميه التقوى. كلما ترسخت تلك العقيدة في ضميره اشتد ذلك الحافز الوجداني، وقوي بالتالي التزامه بها وندر أن يخالفها. يمكننا أن نطلق على هذه الحالات الثلاث التي ذكرناها، الإنسان المدني والإنسان البدوي والإنسان الذي يعتقد بوجود الله، اصطلاح العصمة النسبية. ليش؟ لأن صاحبها يتقي مخالفة المبادئ التي يعتقد بها اتقاء غالبيا، أو يمكن أن تسمى بالعصمة العامة باعتبار وجود هذه العصمة النسبية عند صاحب كل مبدأ وعقيدة. طبعا إذا وصل الإنسان المؤمن بمبدأ وعقيدة إلى مستوى بحيث بلغ الغاية في الاعتقاد بتلك المبادئ حتى مازجت تلك المبادئ لحمه ودمه واستولت على وجدانه وضميره، عندها يقال بأن تقوى قد بلغت الحد الأقصى، وعندها مستحيل أن يصدر منه مخالفة واحدة لما تمليه عليه تلك المبادئ التي يؤمن بها، وهو عالم بالمخالفة متعمد إيجادها. لذلك يحكم بأن الإنسان أو هذا الإنسان يكون معصوما على الإطلاق، وهذه العصمة هي العصمة التي نثبتها في الأنبياء وأوصيائهم، بمعنى أننا نقرر بأن الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام آمنوا بمبدأ وعقيدة وقد بلغوا الغاية في ذلك المبدأ والعقيدة، يعني بلغوا الغاية في الاعتقاد بذلك المبدأ وتلك العقيدة حتى مازجت لحمهم ودماءهم، استولت على ضمائرهم ووجدانهم، فبلغت عندها تقواهم الحد الأقصى. فإذا كانوا كذلك يستحيل أن تصدر من واحد منهم وهو عالم متعمد معصية كائنا ما كانت تلك المعصية، يعني صغيرة أم كانت كبيرة. الأمر الثاني، موقن بأن العوامل الدخيلة في تكون شخصية الإنسان أو العوامل الدخيلة في تكوين حوافز الاجتناب عن المعاصي والقبائح في شخصية الإنسان، قلنا نلخصها في أمرين، كان هذا كلامنا عن الأمر الأول وهو عبارة عن التقوى، والآن يقع كلامنا عن الأمر الثاني وهو عبارة عن شهود عواقب المعاصي. أقول نلاحظ عند عموم البشر حتى الذين ينكرون جميع الأصول والقيم الأخلاقية أن الواحد منهم إذا علم علما قطعيا بترتب خطر ما على فعل من الأفعال، هل يقدم على فعل ذلك الفعل أم أنه يعمد إلى ترك ذلك الفعل؟ الصحيح أنه لا يقدم على فعل ذلك الفعل أبدا. مثلا لو فرضنا أن بلدة من البلدان سن الحاكم فيها زين قانونا قطعي التنفيذ والإجراء من دون مهادنة أو تردد، مثلا قالوا كل من يغصب دار مواطن يعدم فورا، هل نتصور أن يقدم أحد من المواطنين على غصب دار أحد المواطنين؟ لا ريب في أن العقل يقول بأنه لن يقدم أحد على غصب دار أحد أبدا. أيضا لو حصل عند الإنسان علم بأن هذا السلك الكهربائي العاري عن المكشوف يعني الذي لا يوجد شيء يغطيه فيه طاقة كهربائية عالية بحيث أن من يمسه يموت فعلا مباشرة في الحال، هل نتصور أن الإنسان سوف يقدم على مسه أم أن الإنسان سوف يمتنع من الإقدام على مسه؟ حينئذ لا ريب في أن الإنسان لن يقدم على مسه بل سوف يمتنع عن مسه دائما وأبدا. بناء على هذا نقول لو قدر لإنسان أن يعلم علما يقينيا لا يصيبه أي شك من قريب أو بعيد أن جمع الذهب والفضة وعدم إخراج الزكاة أو الخمس وإنفاقها في سبيل الله هو جمع للنار التي سيكوى بها يوم القيامة، بحواء حصل عنده علم شهودي عياني فرأى بأم عينيه وهو في دار الدنيا هذا الذهب والفضة نارا تستعر لتكويه وتحرقه، هل سوف يقدم الإنسان على جمع الذهب والفضة؟ هل سوف يقدم الإنسان على عدم إخراج الحقوق الشرعية من أمواله أم أن الإنسان لن يقدم على جمع الذهب والفضة وعدم إخراج الحقوق الشرعية من أمواله أبدا؟ الصحيح هو الثاني أن الإنسان لن يقدم على جمع الذهب والفضة وترك إخراج الحقوق الشرعية من أمواله. هكذا الحال بالنسبة إلى أولياء الله سبحانه وتعالى الذين اجتباهم لسره وأطلعهم على غيبه، هم يعلمون علما يقينيا مواصلا إلى حد الشهود والرؤيا بأم العين بعواقب كل المعاصي وقبائح كل الأفعال، فلا يقدمون زين على وقبائح الأفعال فلا يقدمون على ارتكاب معصية أو فعل قبيح متعمدين ذلك الأمر قطعا. يقول الله سبحانه وتعالى مشيرا إلى المعرفة الشهودية كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني لترونها في دار الدنيا ثم لترونها عين اليقين وهي يوم القيامة. من خلال ما ذكرنا نستطيع أن نقول بأن الأنبياء وأوصياء الأنبياء معصومين عن كل خطأ، يعني ارتقوا في التقوى إلى أعلى حد من الكمال يترفعون به عن ارتكاب المعاصي وقبائح الأفعال، كما ترقوا أيضا في المعرفة إلى حد إلى حد وهو علم اليقين، وهي أعلى مرتبة أو مرتبة عظيمة من الشهود يرون فيها رؤيا العين عواقب المعاصي وقبائح الصفات فيجتنبونها طرا. هذه هي حقيقة العصمة، وهي عبارة عن وجود عوامل تكون في شخصية الإنسان حوافز الاجتناب عن المعاصي ومطلق القبائح. قلت وهذه العصمة هي العصمة السلوكية كما بينت. النقطة الثانية التي ينبغي الحديث فيها وهي دليل لزوم العصمة، ما هو الدليل على لزوم عصمة الأنبياء؟ أقول الدليل على لزوم عصمة الأنبياء هو أن الأنبياء الغاية من إرسالهم إلى الناس تعليمهم شرائع السماء وتعاليمها المتضمنة للهداية إلى صراط الحق وسبيل السعادة. تحقيق هذا الهدف يتوقف على أن ينقاد الناس للأنبياء ويطيعون أوامرهم ويتابعونهم في أفعالهم. لا ريب أن الانقياد من قبل الناس يتوقف على أن يحصل وثوق من الناس بالأنبياء، يعني أن يطمئن الناس إلى الأنبياء، بل يحصل عند الناس يقين بالأنبياء. يقين في ماذا؟ بأن كل ما يصدر عن الأنبياء من قول أو فعل تشريعي هو ما يريده الباري سبحانه وتعالى، لا يتخطاه النبي قيد أنب الأنملة، فلا يخطئ في تبليغ الحكم ولا يخطئ في تطبيق الحكم. وهذا مما لا يمكن تحققه إلا بكونهم معصومين عصمة قطعية في جميع الجوانب. إذن تحقق غرض بعثة الأنبياء وهو هداية الناس يتوقف على متابعة الناس للأنبياء وانقياد الناس للأنبياء. هذا الانقياد متوقف على الوثوق بالأنبياء، الوثوق بالأنبياء متوقف على عصمة الأنبياء عن الأخطاء والمعاصي قولا وعملا، وإلا لو لم يكونوا معصومين انتقضت غاية البعثة وتكون البعثة لغوا في لغو، وهذا ينافي حكمة الباري سبحانه وتعالى. إذن يتضح مما قدمنا أمور: الأول لزوم عصمة الأنبياء قبل البعثة وبعدها، أما بعد البعثة فواضح لما قررنا لكي تتحقق الغاية من البعثة، وأما قبل البعثة فلأننا نشاهد أن من يدعي إمامة الناس ويتصدى لقيادة الأمة فيأمر بمحاسن الأخلاق وينهى عن مساوئها يطالب أن يكون هو أول من يلتزم بما أمر ويجتنب ما نهى، فلا يتبعه الناس إلا إذا علموا أنه كان في ماضيه وحاضره صالحا. بمعنى لو علم الناس أنه كان في ماضيه فاجرا فاسقا خوانا، يعني سالكا مسلكا يخالف ما جاءهم به ودعاهم إليه، لا يتبعونه ولا يقبلون قوله. هذا بنفسه يجري بالنسبة للنبوة. هل يتصور أن الناس يتبعون نبيا كان قبل ادعائه النبوة رجلا غير صالح، رجلا يرتكب المحرمات، رجلا يفعل القبائح؟ لا والله. إذن لابد أن يكون لكي يتبعه الناس وينقادون إليه طاهرا أيضا قبل البعثة. ما لم يكن طاهرا قبل البعثة لا يتحقق الغرض من البعثة. أيضا الأمر الثاني الذي ينتج مما ذكرنا هو أن الأنبياء معصومون في جميع الحالات في السر والعلن من دون فرق بين مورد ومورد. ليش؟ لأننا قلنا بأن هناك عوامل، هذه العوامل ماذا تفعل؟ هذه العوامل تكون حوافز الاجتناب عن المعاصي ومطلق القبائح في شخصية الإنسان. هذه العوامل توجد في النفس ملكة العصمة، لا يتفاوت تأثير العوامل في الامتناع زين عن المعصية بين السر والعلن. أيضا الأمر الثالث وهو بأن الأنبياء معصومين عن السهو والخطأ فيما يبلغونه من الأحكام في سائر أمورهم العادية، فلا يسهو النبي في عبادته ولا يخطئ النبي في إقامة حد أو إقامة عقوبة على فرد، أو فمثلا يزيد في الحكم أو ينقص أبدا، أو يعد إنسان بأن يزوره في وقت معين ثم ينسى وعده ويتخلف عنه. الأنبياء معصومون عن كل شيء، وذلك لأن الدليل على عصمة النبي الوثوق بالنبي، فلا بد أن لا يصدر من النبي مخالفة، لأنه لو صدرت منه مخالفة لانتفى الوثوق به فينتفي الغرض من البعثة حينئذ كما لا يخفى. طيب ماذا تقولون في رواية لليدين وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله من أنه سهى في صلاته؟ نقول بأن هذا الأمر مختلق لا أساس له من الصحة، والرواية من الروايات الضعيفة المكذوبة المدعاة والملفقة على النبي صلى الله عليه وآله. الأمر الرابع، عصمة الأنبياء عن ارتكاب المعاصي عمدا لا تسلب اختيار النبي، بل العصمة واقعة بإرادة المعصوم واختيار التام، يعني للمعصوم القدرة في الحين نفسه على فعل المعصية لكنه لا يفعل المعصية، وقد مثل له المصنف بمثال جدا رائع وهو مثال العورة أو مثال إبراز العورة. هذا تمام الكلام في مسألة العصمة وما يتعلق بها بصورة موجزة. من أراد الحديث أكثر يمكنه أن يقرأ البحوث المطولة. الكلام بعد ذلك في الأمر الثاني وهو تنزه الأنبياء عن المنفرات مثل كفر الآباء أو عهر الأمهات أو ما شابه، يأتي عليه الكلام إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله مبتدا ومنتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.